الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسح. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
ضيفنا إعلامي من زمن الفاتحين، ممن افتتحوا أثير الدوحة بحبال أصواتهم وقالوا هنا الدوحة. ضيفنا أمني جمع جماهيره أمام شاشة التلفاز وعرف نفسه قائلا الشرطة معك، فعرفوه وأدخلوه حياتهم وبيوتهم. ضيفنا جسور رشيق الوصل بين الحروف، منها يقيم جسورا على البحور ويطرز القوافي، الإعلامي والأمني والشاعر محمد إبراهيم السادة.
تساءل النجم من تهواه يا قمر، أجابه البدر في إشراقه قطر. هي النمير إذا الركبان قد ظمئت منازل الأهل، إن غابوا وإن حضروا في كل رسم بها الآثار ناطقة عن الجدود، ويحلو عنهم الخبر عن الصواري بعرض البحر سامقة، عن الشراع تناء وهو منتشر في بحرها، سير الأمجاد قد كتبت في عمقه تشهد الأصداف والدرر. كم جال غواصه قيعان مظلمة عن اللآلئ بحثا حفه الخطر، أنفاس تكتم والأحداق في غبش، وكاسر البحر في أنيابه الضرر. تدمى الأنامل بالمحار تقطفه، لا يستوي في القطاف الزهر والحجر. يصارع الهول على الله يرزقه، والسيب فوق سفين الصبر ينتظر. ونغمة في المدى النهام أطلقها، تفيض بالشوق في الآفاق تنتشر. قد رددت رجعها الأمواج في شجن، باحت بما في صميم القلب يستعر. يطوى الشراع وحبل العمر منفتل، الزاد تمر وماء آسن يصر. أجساد تغفو على الألواح في جلد، والبدر والنجم حراس وقد سهروا. والليل فيه طيوف الوجد في عجل، والحلم بالوصل رغم الطول مختصر.
العنوان العريض للتعريف بك هو الإعلامي، لكن قبل ذلك بكثير كان السبق في حياتك للشعر. متى وكيف بدأت علاقتك به؟
بدأ معي منذ الصغر عندما كان والدي الله يرحمه يقرأ، لم يكن شاعرا، ولكن كان يشجعنا على القراءة وأيضا على الشعر. أنا وإخواني وخواتي يجيبنا ويقول لنا مساجلة شعرية من محفوظاتكم، وإحنا صغار
يسوي بينكم مسابقات،
يسوي بينكم مسابقات الشعري. وإحنا صغار في الإعدادية وفي الثانوية. أنا حياتي الثانوية بالذات بدأتها في مدرسة الدوحة الثانوية. الدوحة الثانوية كانت في رأس بعبود، درست فيها ثاني ثانوي. إنما انتقلت إلى مدرسة الاستقلال لأنها كانت جديدة، وأول دفعة إحنا ندرس فيها مدرسة الاستقلال الثانوية، درست فيها المرحلة الثانوية الأخيرة الشهادة. من ضمن الشخصيات اللي كانوا معاي في الثانوية العامة
في الاستقلال،
أتكلم كان مديرها اسمه توفيق القيسي، وعقبها بكم شهر جابوا لنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، جابوه كمدير مدرسة في تقرير الإدارة. هذا كان سنة 71-72، أدى السنة الدراسية 71-72. أنا تخرجت 72-73 من الثانوية. اللي درسوا معاي في المرحلة الثانوية الدكتور إبراهيم صالح النعيمي، كان مدير جامعة قطر والآن هو مسؤول في وزارة التعليم، وعبد الله بن حمد العطية اللي كان وزير الطاقة والصناعة، والدكتور عبد العظيم عبد الوهاب السلطان السويدي. وكانت مدرسة الاستقلال الثانوية هي أول مدرسة ثانوية وضعت للطلبة في قطر، ثم عدة مدارس. بالنسبة لي يعني كانت مدرسة الاستقلال يعني شيء حدث، ومدرسة جديدة. يعني كنا ساكنين في روضة الخيل أو اللي ما يسمى المنتزه، شفتي حديقة المنتزه؟ احنا مقابلينها، كان فريجنا يسمونه فريج السادة، كان على يمين بيتنا بيت هاشم بن عبد اللطيف السادة اللي كان مدير مدرسة الخليج، وكان بيت محمد بن حسين وبيت احمد بن حسين وبيت احمد بن علي اللي كان في مجلس الشورى. كنا في الثانوية نروح بالباص، نروح المدرسة بالباص، طبعا نطلع احنا من الفريج نوقف على الشارع يمر علينا الباص ونروح، ما كان عندنا سيارة. لما أبوي الله يرحمه قال بأخذ لك سيارة، رحنا شركة الجيدة المنتزة، دخلنا على المسؤول وكان من عيال الجيدة، قال لأبوي بكم السيارة؟ قال له ب10,000. قال يعني بكم تعطيني إياها؟ قال له بعطيك إياها ب9. كانت أذكر داتسون. فقال لي أي لون تبي؟ قلت له الزرقة زينة حلوة. قال طيب هك هاي السويتش. أخذنا السويتش وطلعنا، أنا ما أعرف أسوق ولا عندي ليسن ولا حاجة. خدت السيارة وطلعت، علمني أسوق. هاي كان الكلام تقريبا سنة يعني وأنا في الثانوية، في الثاني ثانوي. خدت السيارة
كان مسموح تسوق السيارة بدون ليسن؟
يعني كانت الحركة حركة الأمن وذي قليلة في قطر في ذاك الوقت، يعني لما يشوفك ما بييك بيقول لك والله وين الليسن وكذا، لكن ضروري أخذ الليسن. فأبوي اتصل في عيد البرديني في إدارة المرور الله يرحمه، كان مساعد مدير المرور، قال بيجيك محمد وعطى ليسن. قال إيه بس لازم أخذ عليه تراي تست. قال لي زين بس لازم أنت تكون معاه، ما تخلي بروح يسوق. لازم بعد ما تخرجت من الثانوية طبعا كنت أبغي أروح الجامعة، جامعة قطر، وكانت جامعة قطر سنة 72 أول دفعة طلبة كانت سنة 72.
درست في جامعة قطر وكنت الدفعة الأولى.
نعم.
اللي درست في الجامعة. نعم. بعد ما تحولت من كلية التربية إلى جامعة قطر.
نعم، كانت كلية التربية بداية في مدينة خليفة الشمالية، كان مدير جامعة قطر الدكتور محمد إبراهيم كاظم الله يرحمه، من الدكاترة اللي درست عندهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الدكتور عبد العظيم الديب الله يرحمه، الدكتور محمود شريف، الدكتور محمد فوزي. الدكتور محمود شريف يعني كانت في قصة طريفة بيني وبينه.
تخصصك كان لغة عربية؟
لغة عربية. أيه؟ نعم، كنت أدرس عنده لغة عربية صحافة. أيه؟ فن الإلقاء. أنا كنت في ذاك الوقت في الإذاعة كنت قارئ نشرة، وأروح الجامعة أدرس كبعثة داخلية يعني. فكان عندي امتحان مع الدكتور محمود شريف وما حضرت الامتحان بسبب أنه كان عندي نشرة أخبار. فلما
نشرة
خلصت
الساعة 1:30
1:30. نعم. فلما رحت له يوم ثاني قلت له دكتور أنا آسف يعني ما قدرت أحضر الامتحان. قال لي لا خلاص فن الإلقاء، وأنا سمعت نشرة الأخبار وعطيتك ألف.
وأنت طالب بدأت حياتك المهنية أيضا، وكان لك حياة ملونة متنوعة، بديتها من أمباب.
اشتغلت في مصنع الإسمنت في أمباب، أروح هناك يوميا تقريبا، أو في ناس هناك أسكن عندهم، لكن استمرت فترة شهور.
خلينا في تجربة عملك في أمباب، شاب قطري متخرج من الثانوية العامة. يتقدم للجامعة يبحث عن فرصة تعليمية، لكن في نفس الوقت يأسس لنفسه دخل اقتصادي.
نعم.
طيب.
مساعدة الأسرة.
هذا الظرف هل هو ظرف كان مبني على الوعي بدورك كشاب معين أيضا لهذه الأسرة؟ لأن معظم هذا الجيل الحقيقة كان يجمع بين العمل والدراسة. هل كانت ثقافة المجتمع بهذا الشيء؟
صحيح، ذاك الجيل أو جيلنا كان هدف العمل أنه يعين أسرته، في نفس الوقت يحاول يسعى أنه يكمل الدراسة.
شنو كانت طبيعة عملك في مصنع الاسمنت؟
كانت طبيعة عملي هناك تليفون أبريتر، يعني على التليفون، وكان التليفون بالفيش نوصل فيش، نتصل ونوصل الفيش. اشتغلت هناك يمكن تقريبا 4-5 شهور.
كان في قطريين آخرين غيرك في مصنع الاسمنت ذاك الوقت؟
أنا كنت في التليفون بوكس بس أكيد أكيد في يعني قطريين كبار مسؤولين في مصنع الاسمنت. لكن انتقلت إلى العمل في الدوحة في البنك البريطاني للشرق الأوسط، الآن اسمه HSBC، كان اسمه قديما البنك البريطاني للشرق الأوسط.
إيش اشتغلت في البنك؟
اشتغلت في الحسابات، علموني طبعا كيف الحسابات، وجون التجار اللي دخل حساباته، وكانت الآلات اللي موجودة عندنا غير إلكترونية، كان الحساب بالأصبع ونلف عدد، يعني مثلا 5 نضغط على 5 وبعدين نلف 5 مرات أو 10 مرات، 5 في 10،
على حسب الرقم،
على حسب الرقم اللي يطلع.
طريفة الفكرة.
فعلا يعني كانت بدائية.
لكن محمد، حتى تنتقل من مصنع الإسمنت إلى البنك، أيضا تنوع التجربة الوظيفية هذه
طبعا
كان يحتاج إلى جرأة. يعني
طبعا، بس كانوا قبل يستقطبون الشخص ويعلمونه، يعني كان في قطريين، كان معي اشتغل أحمد عبد الملك الدكتور في البنك البريطاني للشرق الأوسط، كنت جنبه وكان علمنا واحد اسمه إبراهيم صومالي،
علمكم على الآلة الحاسبة،
علمنا على الآلة الحاسبة وعلمنا طريقة البنك وكذا. انتقلت من البنك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة واشتغلت في وزارة الاقتصاد والتجارة. هذا التنوع من العمل لم يرضني.
سنة كم انتقلت للوزارة؟
يمكن 73
73
تقريباً. يعني هنا 4 شهور، هنا سنة تقريبا، وبعدين انتقلت وأيضا اشتغلت سنة بس يعني في وزارة الاقتصاد.
لم يرضيك هذا التنوع؟
اي طبعا، كنت أبغي أكون مذيع، أبغي أكون في الإذاعة، أبغي يسمع صوتي، يعني شدتني الإذاعة.
شون شدتك؟ إيش كنت تسمع؟ يعني حتى تقرر أنك تصير مذيع؟
هذه لها قصص كثيرة.
لا نسمع منها لأنه ونأرخها أيضا لأن منها تأريخ للبرامج، منها تأريخ للأسماء اللي كانت في الإذاعة في ذاك الوقت، منها تأريخ لكيف وجدت حافزا يدفعك يعني لأنك تكون مذيع، ومذيع مميز كنت محمد، صوتك كان علامة فارقة أيضا، يعني الواحد يقر بهذا.
نعم، أنا حصلت على الأول في استفتاء العرب، الأول من القطريين في قراءة نشرة الأخبار جريدة العرب. إنما اللي شجعني أكثر هو تعليم والدي، أبوي كان فاتح المجلس ويجون الشعراء ويجون الأدباء، فكنت أستقي منهم.
من مثلا؟
كان مثل عبد الله بن حسين السادة، محمد بن حسين السادة، وكانوا يجوني أيضا أصدقاء مثل عبد العزيز السيد المذيع، الدكتور علي الهيل، كانوا يجوني المجلس.
هذا قبل تلتحق بالإذاعة؟
قبل ألتحق لا يعني يمكن التحق بالإذاعة، لكن أقول لك طرفة، في المجلس كانوا الرجال موجودين، وعبد العزيز السيد عفريت في شغلة الإلكترونيات سوى راديو نوصل بالسيارة، أنا ونطلع في السيارة ونوصل الوايرات، وأنا في المجلس أسمع الأغاني اللي هو يحطها في السيارة، فعملنا فيهم مقلب، أنا في المجلس وحط الستيريو قدامي العود الكبير، وعبد العزيز في السيارة برا المجلس، وطبعا صوتي معروف، فهو قرأ نشرة: أيها المستمعون، جاءنا هذا النبأ، انتقل إلى رحمة الله الرئيس أنور السادات. يعني صغنا الخبر، صغنا الخبر صح.
وهذا يعني كان فعلا قبل مقتل السادات.
قبل مقتل السادات،
هذا تنبؤ يعني.
لما أذعت لهم قلت لهم لحظة سمعوا سمعوا سمعوا، كانوا في المجلس سكتوا، فالكل طبعا قال بكرة يمكن بيسوون يعطونا إجازة، يمكن مش عارف إيش، وبكرة بتغير الوضع، فصار الحوار سياسي. أبوي الله يرحمه شاف عيني قال عملتها أنت، أكيد أكيد أنت أكيد أنت اللي مسوي. يعني حقيقة حبيت الإذاعة، ورحت طبعا أكلم واحد كبير يجينا في المجلس اللي هو عبد الله بن حسين السادة، وكان له مكان في البلد، يعني هو كان مدير مكتب وزير الداخلية. ففعلا كلم هو وزير الإعلام في ذاك الوقت، كان عيسى الكواري، وبالفعل رحب بي وقال خلي يروح الإذاعة ويقدم في الإذاعة
اختبار،
يقدم اختبار. نعم.
سنة كم؟
1974 أعتقد شهر 2، شهر 2 سنة 1974.
1974 دخلت الإذاعة.
دخلت الإذاعة. نعم.
جميل.
دخلت الإذاعة، كان مبنى الإذاعة القديم، كان في إذاعة قطر الزملاء اللي التقيت فيهم، الزملاء القطريين حسن رشيد، غازي حسين، محمد المعضادي، محمد الكواري، محمد علي، هذول كانوا الرعيل اللي قبلي ولو بفترة بسيطة يعني. بس طبعا حسن وهذه هم مؤسسين الإذاعة، لكن محمد علي جاء قبلي بكذا شهر.
يعني الإذاعة افتتحت 1968.
إيه 68.
أنت دخلت 1974.
نعم. من زملاء الهندسة الصوتية كان علي الذوادي وعلي البحر وفرج عبد الكريم الله يرحمه. بالنسبة للإخوان الزملاء اللي هم من المقيمين كان صلاح خليفة، عدنان الشريف، كان فوزي الخميس. ظلت في الإذاعة طبعا 6 شهور تدريب. كانت سعاد حسن الله يرحمها.
الله يرحمها
سعاد حسن، هي استلمتني تعلمني، وصلاح خليفة. صلاح خليفة كان يعطيني نشرات أخبار عقب ما يقراها ويقول لي روح للاستوديو سجلها وجيب لي التسجيل ويقول لي هذا غلط وهذا صح. بعدها يمكن تقريبا في 75، يعني بعدها يمكن 8 شهور 9 شهور، كان عمري 20 سنة فقط، قال لي صلاح خليفة بنوديك مصر. شو أسوي في مصر؟ قال تروح تعمل مقابلات مع شخصيات مرموقة لأن بنذيعها في رمضان. فرحت مصر أنا صلاح خليفة ويانا مخرج سوداني اسمه كمال محيسي. صلاح خليفة الله يرحمه راح حق أهله وأنا ظليت مع كمال محيسي وعند لستة التلفونات. بكرة بنعمل مقابلة مع سعاد حسني، بعدها مع محمود المليجي، بعدها والله لفيت عليهم وعلى ممثلينه. وبعدين رحنا السودان أسبوع ونفس الشيء عملت مع الممثلين ومع مشهورين، مع العلم أنك كنت توني صغير حتى ما قرأت نشرة أخبار يعني.
بس كانت خبرة يعني، أكسبك الأمر خبرة.
أكسبني الأمر خبرة نعم، لكن ما كانت عندي خبرة. أذكر دخلنا استوديو كان فيه تمثيل فيلم اسمه الكرنك، كان في الاستوديو نور الشريف ومحمود ياسين وسعاد حسني، ففرصة استغلناها ان نعمل مقابلة مع الشخصيات هذه الكبار. حقيقة يعني عملت اللقاء مع نور الشريف ومع سعاد حسني وكانوا يعني مرحبين جدا، والاكثر ترحيبا كان محمود ياسين حقيقة يعني، حتى شالني قال لي لازم تجلس على المكان اللي أنا جالس فيه في
هذا. ترحيباً بميكروفون
ترحيباً إذاعة بميكروفون إذاعة قطر. نعم.
وإذاعة قطر يعني نعم. هذه معلومة أنت تؤكدها ومن المهم أن احنا أيضاً نمررها للمستمع.
نعم.
مكتبتها محمد زخرت بالكثير من الكنوز. عندنا لقاءات نادرة جداً في مكتبة إذاعة قطر.
نعم. نعم.
كانت من وراء هذه الحركة أن يبعثونكم كشباب وتسجلون.
نعم. من ضمن الشخصيات اللي قابلتهم فريد شوقي، عمر الحريري، ليلى نظمي، يعني الشخصيات هذه، وأيضا شخصيات مشهورة في السودان الفترة هذه قدمت فيها البرامج، قدمت فيها. يعني أبوي كان الله يرحمه يشتغل في قسم الترجمة والتحرير، وكانت لغته الإنجليزية ممتازة.
في وين؟
قسم الترجمة والتحرير في وزارة المالية، طبعا تابع للديوان الأميري، وكان في الترجمة وكان طابع ومترجم.
أثر هذا في ثقافتك
في ثقافتي الإنجليزية، وحتى قدمت برامج في الإذاعة الإنجليزية مع نيكلي وإيدي لجر وجينا مكولي، قدمت معاهم برامج باللغة الإنجليزية، وقدمت أيضا في التلفزيون، قدمت تعليقات على برامج المستوردة، وكنت أقرأ أخبار
حق يعني قناة 37 ولا القناة الرئيسية؟
لا القناة الرئيسية 37 بعدين جات. عموما في الفترة هذه اللي هي إلى سنة 80 اكتسبت الخبرة أكثر. طبعا خلفيتي الثقافية اللي أعطاني إياها أبوي الله يرحمه أعطتني دفعة أن أنا أسبر مكتبة الإذاعة، فصرت أقرأ وأكتب برامج وأقرأ كثيرا إلى أن أصبحت في الإذاعة لأني غير متزوج يعتمد عليه.
في ذاك
تعالي محمد استلم عني الفترة، تعالي محمد استلم عني النشرة، فصاروا يقطون علي الشغل يعني، وأتحمل كنت أتحمل. قرأت نشرة في الأخبار في 79، كنت قارئ نشرة في سنة 80. طبعا عبد الرحمن المعضادي جان في سنة 1976 75، يعني بعد ما استقلت أنا بسنة أو سنتين كان
بسيطة.
محمود الشاهد وبعده عبد الرحمن المعضادي. عبد الرحمن المعضادي أيضا خذ بيدي
وهو مشهود لهذا الدور. الله مشهود له، الله يرحمه هذا الدور.
الله يرحمه. أخذ بيدي وفي سنة 1980 أعطاني رئيس لقسم المذيعين. رئيس قسم المذيعين لرجال مثل فوزي الخميس ومثل عدنان الشريف ومثل صلاح خليفة، وتتحط تعطي نشرة وتعطي كذا، ف تسأله لازم تكلمه تقول له أعطيك نشرة كذا، يعني مع العلم أنت كنت رئيسه.
كنت محرج وانت تعطيهم تكليفات العمل.
طبعا والله، حتى حازم طه مرسل لي جدول، يعني من كم يوم أرسل لي جدول للمذيعين، قال تذكر هذا الجدول. عموما قرأت نشرات أخبار طبعا في الإذاعات الخليجية في الكويت وفي دبي وفي البي بي سي لما رحت لندن.
محمد، هل كان دخولك المجال الإعلامي مقبول اجتماعيا؟
لا، يعني كان متقبل، وفي نظرتي أنا أن تقبل ولا ما تقبل، يعني
أنت داخل
أنا مش داخل وبس، كان فيه همس وراء الكواليس.
شنو الهمس؟
الهمس أن هذه مجال الإذاعة فيه نسوان وفيه حريم وفيه كذا، مش عارف إيش، بس ما أواجه به.
تسمع لكن
لا أواجه به
وما وقف في نفس الوقت في وجهك.
لا
يعني
لا طبعاً، لا طبعا.
هذه المرحلة استلمت فيها برامج منوعة طبعاً، واستلمت فيها أخبار
نعم،
ورئاسة القسم. كان في برنامج اسمه ألوان أنت كنت تقدمه.
نعم، أتذكر هذا البرنامج، كان له صدى كبير في الخليج، كانت تجون رسائل بشكل غير طبيعي.
رح أفاجئك بشيء، أنا كنت من المشاركات في برنامجك، برنامج ألوان.
والله هاي مفاجأة، هاي صراحة.
وبما أن هذا برنامج توثيقي فأنا يعني من هالمنطلق أبوح بهذا السر.
وهذا شرف.
أنا كنت مستمعة، ويمكن كان خوفي في ذاك الوقت أن يتم اصطيادي من قبل أحد أبناء عمومتي ويلغي مشاركتي.
ما شاء.
هل كان ممكن تلغي مشاركاتي؟
لا بالعكس.
صدقاً؟
بالعكس، أنا صراحة أقول لك أبوي علمنا الانفتاح على العالم. أبوي كان منفتح غير المحيطين به، أبوي كان كثير يقرأ وكثير يحتك بالأجانب والإنجليز،
فهذا أتاح له رؤية يعني أكثر مرونة.
مرونة نعم.
عندما تقدمت إحدى قريباتك إلى
الهام بدر
إلى العمل مذيع،
نعم بالعكس.
لا أعطينا ردة فعلك.
فرحت والله، فرحت.
ليش علما لم تكن الموافقة سهلة في ذاك الوقت.
لم تكن الموافقة سهلة، لكن أكيد هذه الشخصية مرت بأخوان بأب، يعني نخلت، ولما هذول كلهم وافقوا أنا ما أوافق.
بس ما حد كان موافق في وقتها،
وحكم معاها وحوقف معاها. بالعكس كنت مرحب جدا،
وهذا مما يشهد لك ويشهد أيضا للراحل عبد الرحمن المعضادي. وأنت أيضا محمد حظيت بدعم كبير في بداياتك من زملائك ومن المسؤولين.
فعلا، يعني كان قبل لا أكون رئيس قسم المذيعين كان محمد المعضادي كان المسمى كبير المذيعين، وفعلا يعني أخذ بيدي. ومحمد يعني أسلوبه هادي دائما في الكلام، وكان يعني يعطيني النصائح. صلاح خليفة كان يعطيني نصائح، حسن رشيد كان يعطيني نصائح، كلهم معظمهم. يعني أذكر سنة 79 قبل ما أكون رئيس قسم المذيعين، بس كنت قارئ نشرة، الشيخ خليفة الأمير الجد الله يرحمه كان مهتم بصوتي، وكان يتصل فيه شخصيا يقول لي محمد أنت تقرأ نشرة الأخبار اليوم، يعني إذا كان هناك حدث مهم فيقول لهم خلوا محمد السيد هو اللي يقرأ نشرة الأخبار، وأحيانا يكلمني شخصيا. يعني
تحس بهذا الدعم؟
إيه نعم، هذا هو أكبر دعم يعني. وكان الله يرحمه أيضا يحرص على أن أكون في الوفد الإعلامي في مؤتمرات القمة، وكان أول مؤتمر قمة خذني فيه مؤتمر قمة بغداد سنة 1979، كان رئيس العراق ذاك الوقت أحمد حسن البكر، كنت من ضمن الوفد الإعلامي، وعبد الرحمن المعضادي الله يرحمه كان هو رئيس الوفد. إنما احنا حطونا في فندق رشيد، فندق رشيد معروف، وهم لا، هم كانوا في الملاحق التي يسكن فيها الرؤساء والأمراء. كان عبد الرحمن المعضادي الله يرحمه حريص على أن يأتيني كل صباح الساعة 4:30 أو 5 ويأتي بالصحف التي صدرت في ذلك اليوم، وكان الله يرحمه يقعد على الأرض وينتقي الأخبار، وأنا على التلفون بعد نشرة الأخبار مباشرة هو يعطيني الأخبار مكتوبة باليد وأنا أقرأ. هذا سبق لإذاعة قطر. دول الخليج تسمع إذاعة قطر لاستماع إلى أخبار مؤتمر القمة.
يعني عبد الرحمن كان يحرر الأخبار
من الصحف، يأخذها أول ما تصدر الصحف توصل عندهم، يجيب الصحف عندي في غرفتي ويجلس يكتبها، طبعا يختصرها
طبعا يحرر، يعني يعيد الصياغة.
نعم، عبد الرحمن المعضادي طاقة إعلامية،
صحيح،
طاقة
صحيح.
إعلامية معروفة، وكان يحرص على أن إذاعة قطر تكون سباقة في مثل هذه المجالات، وفعلا كانت أخبار مؤتمرات القمة تسمع من إذاعة قطر. بعدها أيضا الشيخ خليفة الله يرحمه أخذني إلى مؤتمر قمة عمان، ثم إلى مؤتمر قمة فاس، وهذه أكسبتني أيضا الخبرة إلى أن أصبحت سنة 1980 رئيسا لقسم المذيعين. فترة ما كنت رئيس قسم المذيعين دخل علي عبد الرحمن المعضادي قال لي محمد الإذاعة تسكر الساعة 12 وبعد شهرين بيجي رمضان بتكون الإذاعة 24 ساعة
البث.
قلت له يا أبو فهد عندي 9 مذيعين فقط، وين الفترات والنشرات؟ حقيقة أنا اشتغلت، يعني كنت أداوم في الإذاعة يمكن من 7 إلى 7 في الليل حتى أكلي وشربي في الإذاعة. أيضا في من المواقف الجميلة في ذاك الوقت إن النقل كان صلاة الفجر في رمضان من المسجد الكبير في الدوحة. المسجد الكبير كانوا يجيبون شيوخ دين كبار، عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل الطبلاوي، وكنا نعمل معهم مقابلات ولقاءات ونلتقي فيهم. كان جاسم درويش الله يرحمه هو اللي يصلي بالناس، وأحيانا شيوخ الدين المصريين اللي يجون هم اللي يصلون، وعبد الله إبراهيم الأنصاري الله يرحمه هو كان يصلي أيضا بالناس. كانت فعلا له رنة 24 ساعة في إذاعة قطر، يعني الكل صار يسمع. أذكر موقف حق الله يرحمه محمد حمزة الكواري. محمد حمزة الكواري كان يعني شخصية جميلة، وفي يوم من الأيام ما حضرت مذيعة النشرة هدى جاد كانت، وقرأ النشرة محمد الكواري، قرأ النشرة بلغة
باللهجة الشعبية
محلية، يعني حتى الناس قالوا له يا محمد احنا فهمنا لك اكثر من هذيلا، محمد السيد يتكلم كنا فلسطيني. فيعني من هذه المواقف، لكن ايضا انقاذ مواقف، يعني هو انقذ موقف، ايضا ساهم في انقاذ موقف لإذاعة قطر. أيضا من المواقف اللي مرت علي في إذاعة قطر، يعني كان في عندنا برنامج بدأه الله يرحمه فوزي الخميس اسمه نحن معك، وبعدين قدمت ذاك اليوم كانت معاي عائشة حسن
صباحي.
نعم، وفاجئونا ناصر العثمان ورجاء النقاش دخلوا الاستوديو فجأة، احنا ما كنا نعرف ايش السالفه، يعني ايش الموضوع، ولا في يدهم العدد الاول من جريده الرايه. طبعا خذناه واستعرضناه، كان يعني حدث تاريخي لجريده الرايه، يعني ينقل الخبر على الهواء مباشره، وجات الاتصالات كثيره
ترحب
بهذا
صدور عدد الرايه الاول.
نعم.
في ذاك الوقت محيط إذاعة قطر في الخليج العربي هل كانت في حالة تنافس؟
لا، متسيدة حقيقة، متسيدة المشهد. طبعا لا ننكر أيضا إذاعة الكويت، فإذاعة قطر كانت متسيدة في الخليج ولها دائما سبق الإذاعي. عذب صداك فغني رجع أيامي، وأيقظي ما غفى من رطب أعوامي، زفي إلي مساءات شدوت بها همسا إليك بآلامي وأحلامي، ورددي لحن أمس كان يجمعنا تحمين شوقا وبي شوق الهوى حامي. هل تذكرين حروف الليل ناعسة والبوح بح بصوت العاشق الضامي؟ هل تذكرين نفوسا حفها طرب نغدو لهم في الفلا من غير أقدامي؟ هل تذكرين رسالات الحنين رقت فوق الغيوم وصبت غيثها الهامي؟ هل تذكرين خيوط الفجر اضطربت فيك البلابل من شدو وأنغام؟ يا واحة الأنس والندمان قد ثملت من راح حرفي ومن أمطار إلهامي. لا ما نسيت، وعهد القرب مؤتلق قد أعشلت فيه أوراقي وأقلامي. لا ما نسيت، فساعات النوى ثبتت منذ الفراق غدت من غير أرقامي. إذاعة الفكر، يبقى الوصل في خلدي، ألوان عشق زهت في لون رسامي. كم ذا رقيت جروحا بعدما انتقضت، كم ذا أنرت دروبا بعد إعتامي. كم ذا ملأت أثير الليل من درر وأبحرت مهج في بحرك الطام. 50 فيها ملأت الأرض صادحة، دومي شموخا ودومي صرح إعلامي.
محمد، المشهد الثقافي في الدوحة هل كان في ذاك الوقت موريا لك للانخراط به كشاعر وكإعلامي في نفس الوقت؟
طبعا كان نادي الجسرة من الجهات المهتمة جدا بالثقافة، طبعا بالإضافة إلى وزارة الإعلام. يعني كانت تقام الأمسيات، نروح لهم، يعني نعمل لقاءات مع الشخصيات التي تأتي إلى قطر، نروح لهم في فنادقهم، نروح لهم في مساجدهم إذا كانوا شيوخ دين، نروح لهم في الأماكن اللي هم فيها طبعا، ونعمل معهم لقاءات.
هل انخرطت في هذا الحراك الثقافي بصفتك شاعر؟ تجاربك الشعرية الأولى مثلا؟
يعني أنا تجربتي الشعرية الأولى بدأت مباشرة من بعد الثانوية، لكن كلها أشعار يعني لم ترقى إلى النضوج. إنما الإذاعة ومكتبة الإذاعة وقراءة البرامج الشعرية في الإذاعة، أنا كنت أقدم برنامج اسمه كلمات في الليل مع عائشة حسن، هذا أكسبني خبرة أكثر. كان واحد اسمه أحمد نور،
أيوة،
كاتب جيد ممتاز جدا، وأيضا قراءاتي داخل المكتبة وتقديمي لبرامج ألوان وتقديمي للبرامج هذه واختياري هو اللي أنضج التجربة الشعرية عندي.
وين كنت تنشر في البدايات؟
مجلة العهد.
في العهد غير العهد مثلا؟
الصحف.
في الصحف. إيش كان في صحف العرب؟ ربما
كانت العرب، وبعدين جات الراية، وبعدين جات الوطن،
ثم تلت الصحف الأخرى. الحركة أو الوجه الثقافي في قطر، بالإضافة إلى مجلس أبوك اللي رواده من شعراء سواء من العائلة أو مثقفين من الأصدقاء، هذا كله أكسبك ربما الرغبة والدافع أن أنت تذهب إلى لون من ألوان الأدب ألا وهو الشعر. اليوم على بعد مسافة كبيرة، قبل ما ندخل في تفاصيل حياتك الشعرية، هل ما زلت ترى مثلا أن الشعر ديوان للعرب؟
طبعا، عن قناعة تامة. أنا ممكن أشرح لك هذه القضية التي تخفى عن كثير والذين يستهزئون بأن الشعر ديوان العرب. الشعر ديوان العرب، أي التدوين الذي قام به الشعراء في أشعارهم من الشعر الجاهلي إلى الشعر الحديث،
التوثيق يعني،
التوثيق. فهو ديوان العرب، ليس فقط المعلقات، ولكن هناك من الشعراء من جاء في العصور الأخرى، العصر الأموي والعباسي وأيضا العصر الأندلس والعصور التي بعدها، ظهر شعراء يوثقون العلوم بالشعر، علم اللغة العربية مثل ألفية ابن مالك. هناك علماء فلك وثقوا الفلك بالشعر، هناك كيميائيون وثقوا الكيمياء بالشعر. فلذلك الشعر ديوان العرب. لماذا وثقوه؟ لسهولة الحفظ وسهولة التعلم. كلامنا لفظ جميل كاستقم، اسم وفعل ثم حرف تعبين الكلم. سهولة هذه الأراجيز أوصلت العلوم، ولذلك قيل الشعر
ديوان العرب. ولذلك أنا سألتك، أما زال الشعر ديوان العرب في ظل الفضائيات والإعلام والميكروفونات وانحسار الأداء الشعري؟
نعم صحيح، هذا السؤال وردني قبل أيام. ما أهمية الشعر الفصيح المقفى الموزون في هذا العصر؟ هل له أهمية وأين هو؟ ليس موجودا. سؤال واحد أعدت سؤالي، انظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تويتر، إلى الفيسبوك، ألا تجد بين كل 3 أو 4 تغريدات قصيدة يا أما لشاعر قديم أو لشاعر حديث وباللغة العربية الفصحى. حتى الناس العاديين يتمثلون في الشعر، يعني أنت لا تكادين ترين 10 تغريدات إلا بينهما 5 متمثلين بأشعار العرب، سواء كانت الجاهلية أو الحديثة أو يكتبون بالشعر. الشعر موجود داخلنا، موجود فينا، في كل المجتمع.
جسور، أنت حين أقدمت على تحدي نفسك يمكن بأن تدخل مسابقة شعر الرسول في كتارة كأول قطري، رغم أنها لم تفز، لكن
فازت في الأولى. هي فوزها، فوزها أنها كانت 15 من ضمن 900 قصيدة من العالم، من شعراء عالميين، كانت هي القصيدة من ضمن 15.
جرأتك وأنت تقتحم هذا المشهد.
فعلا حسيت أني يعني لما قيل أن تقدمت 900 قصيدة أنني سبرت طريقا أو مشيت في طريق قد أكبو فيه، لأن هناك كبار شعراء كبار ومن كل العالم، ومن كل العالم، والحمد لله قصيدتي سمعت والنقد فيها كان قليل، ولكن الحمد لله كانت تجربة، وكنت القطري الوحيد في المسابقة الأولى، في المسابقة الأولى، وشاركت في الثانية وشاركت في الرابعة. يا عاديات بصم الصخر قد قدحت، طيري بأجنحة الأشواق للغار، أغدو لخير الورى، أجثو بحضرته، فعنده ينجلي همي وأوزاري، من لفظه أكتب القرآن في نسق، يتلى مدى الدهر من خطي وأحباري، أسطر السيرة الغراء من عمل، ومن أحاديث يتلوها وأذكاري، فالذكر فيض من الرحمن منبعث، من نطقه واضح من غير إغباري، من ثغره سمعته الجن فانصدعت، تبا لمستهزئين الإنس كفاري، قالوا أمين له بين الورى شرف، يرقى نماه لأخيار وأخياري، وبعد بعثته قالوا له تهما، فيا له من شديد العزم صباري. أسرجت يا حلما عذبا مخيلتي، أبدى الطيوف كلي في الشعر إعساري، فوصف أحمد لا ترقى الحروف له، أيدرك الطين بعد الكوكب الساري، وهل يروم فتى بالوزر مختنق، وصف المنزه من عال وجباري، من ساحة الحرم المكي طار به للقدس ثم ارتقى من غير أخطاري، أهل السماء تنادوا حافلين به، وزينوا لضيوف الله خطاري، والأنجم ازدهرت تيجانها لمعت، وأشرق الفلك الأعلى بأقماري، أما النبيين في المعراج كلهم، وطل في جنة الفردوس والنار، هل مثله في الورى الرحمن قربه، ذو قوة عند رب العرش قهاري، هو الرسول الأمين الله باعثه، ليخرج الناس من شرك وأقذاري، زفت رحاب السماء للأرض مولده، ذي رحمة هبطت من منة الباري، تهدي الحيارى وتجلي ظلمة عميت منها القلوب، وتدعو كل ختار لواحد صمد بالحق أرسله، معلما هاديا في كل مضمار.
لست شاعرا فحسب، ولست إعلاميا فحسب، تجاربك الجسورة محمد وتنقلاتك بين زوايا العمل المختلفة والمواهب المتنوعة أخذتك بعيدا في بعض الأوقات، إلى أن تقف ممثلا في فيلم أمام الممثلة العالمية جينا لولو بريجيدا. إيش هالجرأة؟
هذه لها قصة عجيبة حقيقة. أنا كنت في ذاك الوقت بالذات أبتعد كثيرا عن التمثيل حتى في الإذاعة. أنا كنت أداوم 24 ساعة في الإذاعة، حتى مسلسلاتهم الإذاعية لما يقولون محمد إحنا عندنا شخصية فقط سطرين، تعال، أخجل أن أنا أدخل الاستوديو وأقول
كلمتين.
لم أقتنع بالتمثيل أبدا،
أنت لم تقتنع ومثلت مع جينا لولو بريجيدا عرس عن العادات القطرية، هذا لو مقتنع من ما بتمثل.
أنا إلى الآن لم أقتنع بالتمثيل عموما، يعني إن الممثل ممثل بعيد عن هواي ومجالي وكذا، إنما تمثيلي لفيلم قطر اليوم مع جينا لولو بريجيدا جاء صدفة أو استعطافا من ابن عمي أحمد هزيم
مخرج في تلفزيون
كان مخرج
قطر
في التلفزيون. نعم، ولما جت جينا لولو بريجيدا واستقبلت استقبالا حافلا
هي
يمكن 76
76
77 جاء المخرجين معاها، طبعا مخرج إيطالي، وكان يلف المسارح مع أحمد هزيم، وأنا طبعا بصفتي ولد عم وصديقة نروح المسارح، وكان المخرج الإيطالي يدور ممثل، يبحث عن ممثل قطري، لف المسارح كلها. في الأخير جاني أحمد هزيم قال لي والله المخرج الإيطالي يقول والله أنت شكلك عاجبة ولازم تتمثل. قلت له يا أحمد لا يمكن، شلون أنا
فوتوجينيك.
عموما قال هذا شنب ومثل شنب عمر الشريف. فقلت له قلت له عموما خلاص قبلت بالتمثيل، وكانت
بهالسهولة خلاص بهالسهولة يعني.
لا طبعا في ذاك الوقت يعني تكلميني بهذه السهولة. كانت الممثلة الطرف الآخر هدى سرية فلسطينية، أجادت الدور أيضا، وكنت أمثل أن أنا مثلا ابن البيئة البحرية وهي بنت البيئة البرية، وأن أبوي راح أبوها وخطبنا وتزوجنا، وأن أنا أعمل في مساعيد على أساس أن قطر في نهضة
الصعود، كان
الصعود ونهضة وتداخل البيئة البرية والبحرية. وكان هناك حوار، اكتشفنا في الأخير أن الحوار راح،
شالوا الحوار
وخلوا التعليق ناريشن على الفيلم،
ودخلت إلى فيلم قطر اليوم مع جينا لولو بريجيدا. ما كان في ردود فعل من أصدقائك المحيط بك، هلك مثلا؟
كانوا كلهم مشجعين لي
أنك تكون ممثل.
إن أنا
معقولة؟
لأن عجبهم الوضع، يعني شافوا صورة العرضة بطبيعتها، إنما الكبار شوي في العمر كان لهم مأخذ، لكن إحنا شباب.
عرض الفيلم على تلفزيون قطر؟
عرض في تلفزيون قطر كذا مرة، يعني عدة مرات عرض في تلفزيون قطر، ووزع على سي دي لكبار الشخصية
مؤخراً. يعني
مؤخراً
موضوع السي دي.
نعم. نعم.
لما تشوف نفسك وانت ممثل ايش تعليقك؟
يعني انا احب ان انا كنت مذيع وشاعر، ما احب ان ايضا اعيد الكرة، يعني ان انا اكون ممثل.
ما حبيت نفسك
ما
كممثل؟
لا لا.
كنت ممثل يعني ادائك ضعيف مثلا؟
لا لا، ما كان يعني حوار كثير في الفيلم. يعني هو كان فيلم أكثر حاجة أوقف أمام الكاميرا، لف شوي، لف يمين، لف يسار، يعني
توجيهات فقط.
توجيهات
محمد ذكرت لي أن المخرج الإيطالي كان مع أحمد هزيم، كانوا يلفون على المسارح القطرية، هذا الكلام 76-77. إيش المسارح القطرية اللي كانت موجودة؟
أذكر يعني من المسرحيين عبد الرحمن المناعي، أذكر من المسرحيين القدماء يعني محمد علي مثل مسرح، غانم المهندي مثل مسرح، أم الزين، كذا شخصية يعني. بس أنا ما كنت في هذا السلك أبدا،
يعني حتى كمتفرج كمتابع للحركة المسرحية
قليل.
في محطة من محطات حياتك فجأة قلبت صفحة الإعلام وتوجهت حاملا شعرك لا أدري كيف ولماذا إلى السلك العسكري شرطة.
كان الشرط هو أن أكون إعلامية، يعني كان معروف رفيق الله يرحمه يقدم برنامج في إذاعة قطر اسمه في الزورق.
صحيح.
وكان يأتي إلى الإذاعة كثيرا ويجلس معي في المكتب ويراقب، يعني مثل عم محمد المضادي ولا حسن رشيد ولا عبد الرحمن، يعني لن يأخذهم، يعني هذه الطاقة سوف يأخذها لكي تقدم البرامج الأمنية في وزارة الداخلية.
يعني وزارة الداخلية كانت في ذيك الفترة تعد قسم إعلام، وبالتالي أيوة. كانوا يبحثون عن عناصر،
يبحثون،
فكنت أنت أحد يعني
أحد هذه العناصر. نعم، إنما أخذ الموضوع إجراء، كانت وزارة الإعلام متشبثة بي ووزارة الداخلية متشبثة بي، فكان الحوار مع غانم الهديفي وعيسى الكواري على أن محمد السيد كطاقة كيف يؤخذ من الإذاعة إلى وزارة الداخلية.
يأخذ ولا قدموا لك عرض عمل يعني؟
أقدم أنا. فقلت لهم أنا ما هو البرستيج اللي حتعطوني إياه؟ قالوا لي بنعطيك نجمة. طبعا نجمة تعتبر سينيور في وزارة الداخلية. وتم ذلك، يعني قالوا لهم يعني محمد لن ينقطع عن الإذاعة بل سيقدم البرامج الأمنية في الإذاعة. البرامج الأمنية عموما، يعني مش بس برنامج الشرطة معك، لكن عسكري. حبيت الفكرة، ودراسات أمنية نظرية فعلا فتحت لي آفاق أخرى، يعني علم الجريمة وعلم التحقيق، فانفتح أمامي مجال آخر. عموما البرامج ليست فقط برنامج الشرطة معك، برنامج الشرطة معك أخذ طابع مميز وهو الدخول في معيشة الناس، معيشة البشر. كان مجال رحب أيضا متعب.
أي الحياتين اليوم على بعد مسافة، أنت تركت الآن يعني حتى الشرطة الله يعطيك الصحة والعافية، لكن أي الحياتين كانت أقرب إلى قلبك؟
كانت هناك حياة أخرى وهي الشعر. كنت مدمن شعر من البداية، وصراحة الإذاعة أكثر شيء يعني، ولأني كنت في الشرطة مرتبط بالإعلام
بالميكروفون
والإذاعة والتلفزيون، فهذا يعني خفف ألم الفراق وأيضا خفف العسكرية.
جانب آخر من شخصيتك، ولا أعرف سبب الحقيقة، يعني أنت تنقلت كثير، محطات كثيرة حتى في الشعر محمد، رغم محافظتك على القصيدة العمودية الجميلة بكل إيقاعات البحور اللي تتيح التنغيم بين بحر وآخر وبين لون وآخر، لكنك أيضا توقفت أمام عالم الأطفال في ديوانين ودراسة خاصة بسردية الحكاية أو القصص للأطفال. إيش مبررات هذا التوجه؟ يعني
اهتمامي بالأطفال يعني بدأ بأول اثنين اللي هما سماح وأحمد لأبنائي، فكنت أنومهم واحد هنا وواحد هنا وأقول لهم القصص، غير القصص اللي أقرأها وأيضا القصص اللي كنت أسمعها والتي تخزنت في ذاكرتي.
كنت تقرأ مخصوص علشان تقول لهم قصص؟
أي كنت أقرأ، وألفت مسرحيات أيضا غير الديوانين وغير الدراسة. ألفت مسرحية اسمها علي بابا، وألفت مسرحية الفراشات. فاللي خلاني أحس بتفاصيل إحساس الطفل بالقصة، هذا يريدني أن ألتفت له، هذا يريدني أن ألتفت له. عملت دراسة على الطفل وهو يستمع إلى القصة، عملت دراسة على تأثير القصة في الطفل، يعني هل أثرت فيه كلمتي أنا وأنا أقول له القصة؟ فعلا أثرت فيه الكلمة، ما أريد أن أقوله له أقوله له في القصة. فطرحت هذه التجربة في السردية الشفاهية لقصص الأطفال، وأيضا أوصلت لهم المعلومة بالشعر الخفيف، شعرا قصيرا، شعرا له نغمة تختلف الكتابة في الشعر للطفل عن الكبير
طبعا.
وتأثرت أيضا بمن قرأت أحمد شوقي له الشوقيات للأطفال، يقول القصائد الخفيفة: عصفورتان في الحجاز حلتا على فنن، في خامل من الزمان لا ند ولا حسن، قصيدة لجدة ترأف بي احنا علي من أبي. فقرأت تجربة هذا الشاعر العملاق في قوله الشعر للأطفال وقلت القصائد.
وأنت تعرف أنه مدرسة مهمة من المدارس التربوية والتعليمية تقول بأن التعليم شعرا سهل على الأطفال أن يحتفظ بالمعلومة.
نعم، كما ذكرت لك يعني قبل، يعني حتى الكبار الشعر ديوان العرب يعني يقولونها في أحازيج بسيطة أو أنغام بسيطة علشان تحفظ العلوم عموما، فما بالك الطفل. فيجب أن تنزل أيضا إلى الطفل لتعطيه نغمات ورتم معين ليحفظ ما تقول له. أيضا فعلا الواحد يحس أن هناك اهتمام به كشاعر في قطر، يعني الجهات المسؤولة أيضا تشجع، ولي قصيدتين منشورتين في المناهج، مناهج التعليم، وأيضا وزارة الثقافة والرياضة اهتمت فينا، وأنا من المؤسسين للملتقى المؤلفين القطريين. وزارة التعليم والتعليم العالي تبذل جهودا كثيرة في الأخذ بأيدي الأطفال والشباب وتعليمهم، ولكن أيضا هناك دور للأسرة، دور للمسؤولين وأولياء الأمور أنهم يأخذون أيضا بأيدي أبنائهم وأطفالهم، يعلمونهم، يحمونهم من المؤثرات الخارجية، خاصة الآن في ظل العولمة والبرامج اللي توصلك، فيجب أنت تعطيهم دفعات. أنا يوميا أجلس مع معظم أبنائي، طبعا الكبار مثل سماح وأحمد وهذول وصلوا إلى ثقافة يحصنون أنفسهم بها، أما أبنائي الآخرين فأجلس معهم أناقشهم، أخذ منهم بعض توجهاتهم وأعطيهم جرعات تحميهم من هذه المؤثرات الخارجية.
محمد، من الملاحظ على تنوع حياتك العملية إلا أنها لم تأخذك بعيدا عن الشعر.
هذه الحياة العملية ما منعتني من أن أنا أكون مع هوايتي وقرض الشعر، ولم تأخذني الحياة العسكرية عن الحياة الأدبية اللي علمتني إياها الإذاعة. فصدر لي دواوين، منها على رمل الخليج، ومنها بوح الحشا، ومنها كثبان وأمواج، ومنها رسائل عبر القمر. أيضا لي ديوانين أطفال، أنغام البراعم وأناشيد البلابل، وأيضا لي دراسة هي السردية الشفاهية لقصص الأطفال.
في تحولات العصر محمد الذي نعيش فيه حاليا، مفردات على خارطة الوعي تركت بصماتها مثل حصار قطر، التطبيع بين بعض الأنظمة العربية وإسرائيل، كيف يقرأها الشاعر؟
اسمحي لي إلهامي، أنت تكلمتي عن التطبيع وقبل التطبيع تكلمتي عن الحصار. فعلا الحصار أدمى القلوب، أولا منع العوائل من زيارة بعضها، منع الأطفال من زيارة أهلهم، منع الكبار الآباء والأمهات من أنهم يرون أهلهم، منع الأزواج والزوجات من أنهم يرون بعضهم، فأدمى القلوب هذا الحصار. أنا قلت يعني قصائد في الحصار. أما ما ذكرته عن التطبيع فجرح للأمة العربية، خيانة للقضية الفلسطينية، وطبعا أيضا لقصيدة في هذا المجال. لن أبيع المسطرة، أنا لن أبيع المسطرة لأقيسني وأقيس أحزاني وأبعاد احتمالي للنفوس المقفرة. سأقيس بعدي خلف قضبان الحصار عن الديار العامرة، عن مهبط الوحي القديم ودفقة للقبة الخضراء ورعشة للروضة الغناء وخفقة عند استلام المقبرة. لا، لن أبيع المسطرة لأقيس حجم غثاء السيل في زمن الخنا، وأقيس في الناس الأنا، وأقيس بعدي عنهم بل بينهم، فأنا وهم في عتم نفس الأبخرة. أبيع مسطرتي كما بيعت بليل قبة ذهبية، أرنو أنا وجميع أقزامي لها أما ستحضن حزننا يوما، ولكن في الدجا بيعت وظلت بالأسى مستعمرة. أنا لن أبيع المسطرة، خسر الذين بحمقهم باعوا مساطرهم وما عادوا يميزون التباعد والترة، كالريش تذروه الرياح ويضحكون إذا ضحا غاضت نصال البغي فيهم في اللبا والخاصرة. لا، لن أبيع المسطرة، فابقي معي لنقيس بعد البعد فيما بيننا ونذيبه بالوصل عند المعذرة.
محمد، شكرا جزيلا لك على الوقت الذي خصصته لنا، وعلى السماح لنا بأن نبحر معك في أكثر من اتجاه.
وأنا أشكركم جزيل الشكر.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الصادعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر،
على ضفاف الدوحة، تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.